كنا قبل هذا الانقطاع الذي حصل بسبب شهر رمضان، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، كنا انتهينا إلى آخر القاعدة 41، ونشرع إن شاء الله تعالى فيما بقي من القواعد من القاعدة 42. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: القاعدة 42 استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز في باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات.
نعم، كلمة المنتقلة هنا استعملها الشيخ بالمعنى اللغوي، يقصد العين المنتقلة من يد إلى يد أخرى، وإنما عبر بكلمة المنتقلة ليشمل أنواع الانتقال، سواء انتقلت من شخص إلى آخر ببيع أو هبة أو إجارة أو غير ذلك. والفقهاء أحيانا يستعملون كلمة المنتقلة أو المنقولة ليفرقوا بين الأعيان القابلة للنقل، مثل سائر الأشياء التي يشتريها الإنسان فينقلها من مكان إلى مكان، مثل الكتب والسيارات وغير ذلك، والعقارات غير المنقولة. ويحتاج إلى هذا التفريق في باب انتقال الضمان، في باب انتقال الضمان وتمام البيع كما سلف معنا. فلما يقرأ الإنسان هنا قول الشيخ العين المنتقلة قد يفهم أن هذه القاعدة متعلقة بالمنقولات من المبيعات أو الأعيان، فيقال هذا غير مقصود. الشيخ استعمل كلمة المنتقلة هنا بالمعنى اللغوي، يعني تنتقل العين من شخص إلى شخص عن طريق البيع ولا الإجارة ولا الشراء، كيفما انتقل ذلك. هذا هو محل هذه القاعدة، استثناء المعلوم جائز فيما بابه المعاوضة، استثناء المعلوم جائز فيما بابه المعاوضة ولا يدخله في الجهالة، استثناء المجهول ينقله إلى الجهالة. سبق معنا هذا الكلام في أبواب البيوع، والشيخ أراد أن يلخص هنا جماع هذه المسائل.
قال رحمه الله: والفرق بين البابين أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه من كل وجه، وباب التبرعات أوسع منه لا يشترط فيه التحرير، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه.
نعم، إذن عندنا باب المعاوضات وباب التبرعات. هذه القاعدة للفرق بين البابين من جهة جواز الاستثناء، وهي في الحقيقة أعم، هي من جهة ما تدخله، ما يجوز أن تدخله الجهالة وما لا يجوز. فباب المعاوضات الجهالة مبني على المشاحة، ولذلك الجهالة فيه تضر وتمنع من صحة المعاملة، مثل أن يبيعه سلعة ويقول له أبيعك إياها من غير أن تطلع عليها، كأن يقول له مثلا عندي هاتف أبيعه إياك بزوج ملايين، ما نوع الهاتف، ما ميزاته، جديد قديم، لا يذكر له شيئا، هذا غير جائز لأنها جهالة. لكن لو قال له وهبتك هاتفا ولم يذكر له نوعه ولا صفته، يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب يجوز. وش الفرق؟ الفرق أن باب المعاوضات مبني على المشاحة، وباب التبرعات ليس مبنيا على المشاحة، المتبرع له مستفيد على كل حال، فلذلك لا ضرر في هذا. من فروع هذه المسألة الكبيرة مسألة الاستثناء. نحن نعلم أن الاستثناء لا يجوز في البيوع إلا إذا كان معلوما، فسيأتي في الأمثلة مثلا أنك يجوز أن تبيع لشخص بيتا وتستثني سكنه شهرا، تقول له بعتك هذا البيت لكني سأسكن فيه شهرا، بعد الشهر أسلمك إياه، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز. لو كانت الثنية غير معلومة لصارت جهلة فحرمة، تقول له أبيعك البيت لكن بشرط أن أبقى ساكنا فيه مدة ثم أسلمك له، هذا لا يجوز، لأن المدة قد تكون شهرا وقد تكون 20 سنة، فيتضرر المبيع، يتضرر المشتري. إذا جينا إلى التبرعات الأمر واسع، يجوز أن يقول له بعتك هذا البيت، وهبت لك هذا البيت، لكن الآن محتاج إلى السكنى فيه، لما ينقضي غرضي منه سلمتك إياه، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، ولو بعد 20 سنة يسلمه إياه. إذن هذا فرق ما بين المعاوضات وما بين التبرعات. نعم.
قال رحمه الله: مثال الأول من باع دارا واستثنى سكناها مدة معينة، أو باع بهيمة واستثنى ركوبها أو الحمل عليها إلى محل معين، جاز ذلك لقصة جمل جابر حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى ظهره إلى المدينة، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة، ونحو ذلك كله جائز. وأما لو كانت المدة مجهولة فإنه لا يصح ذلك. ومثال الثاني لو وقف عقارا،
يعني التبرعات،
أحسن الله إليك. ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة مجهولة كمدة حياته، أو اعتق رقيقا واستثنى خدمته أو خدمة غيره مدة معلومة أو مدة حياته، فهو جائز، لأن أم سلمة اعتقت سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة حياته.
نعم، هذا واضح، لكن هو واضح لكم أليس كذلك؟ مسألة واضحة. إذا كانت واضحة فأنا أسألكم مسألة وننظر هل تطبقونها تطبيقا صحيحا. الدولة جزاها الله خيرا هذه الأيام تكفلوا بشراء الأضاحي لأهل هذه البلاد، اشتروا عددا وافرا من الأضاحي، والمتداول إلى الآن أن صيغة البيع هي أن أشخاص معينين ينتمون إلى مصلحة معينة، إلى بلدية ولا إلى سلك معين من أسلاك الوظائف، يقال له سجل، لما تأتي الأضحية يعطونه رقما، هذا الرقم المفترض أن يكون مطابقا لرقم أضحية من الأضاحي، فهو يدفع المال يأخذ الرقم ويروح إلى المكان الذي تجمع فيه الأضاحي فيجد أضحية بالرقم الذي أعطي له في مكان عمله. احنا قلنا أنه الشيخ يقول باب التبرع، باب المعاوضات يشترط فيه تحرير المبيع. تحرير المبيع وش معناه؟ معناه العلم بجميع الصفات المؤثرة في الثمن. واستعمل الشيخ عبارة العلم به وبمنافعه من كل وجه، ويقصد من كل وجه يعني من كل وجه يؤثر في الثمن. أما الأمور الخفية والخفيفة اليسيرة التي لا أثر لها في الثمن هذا لا يشترط العلم به. وكلمة تحرير المبيع من غير المعتاد استعمالها في هذا السياق، يعني من غير المعتاد في كتب الفقه عامة، لكنها كلمة حسنة جدا. احنا في الدارجة لا نزال نستعمل هذه الكلمة. ها وش يقولوا؟ أمين؟ أحسنت، هذا ما يتعامل بيعا وشراء يعطيه مبلغ من المال يقول له حرر دراهمك، ايش يعني حرر؟ يعني دقق فيها، تأكد أن المال بحسب ما اتفقنا عليه. قول العامة عندنا حرر دراهمك هي نفس قول الشيخ هنا يشترط تحرير المبيع، يعني تكون عارف ما يؤثر في المبيع زيادة ونقصا. الآن هذا الذي اشترى الأضحية بحسب الظاهر لم يحرر مبيعه ولم يره أصلا، لكن احنا قلنا الفرق بين المعاوضات والتبرعات وهذه القواعد المتعلقة بالعلم بالمبيع، وسبق معنا أيضا في أبواب الفقه بعض الكلام المتعلق به. الآن بناء على هذا الكلام وما يتعلق به، ما حكم هذه الصورة؟ تسجل، تدفع مال، تأخذ رقم وتروح تشيل الأضحية التي تحمل ذلك الرقم، ما رأيكم فيه؟ نعم. في كل الحالات مستفيد يقول، يعني هو بحسب القاعدة هي بيع وشراء، لكنه هو في كل الحالات مستفيد، ولذلك عبد الرؤوف اكتب لك جائزة، يعني ثمن أقل من ربما، بس قول نربي. معاوضات غير جائزة لأنه بحسب الظاهر هي معاوضة، هو حيدفع ثمنا ما هيش تبرع، لأن التبرع لازم يكون بغير مقابل. ها سامي، ها يعني إذا كان إذا علمنا أنه مستفيد على كل حال، والظاهر أنه بحسب الأضاحي تاع البلد أو مستفيد، لكن بحسب قيمة تلك الأضاحي نفسها لا ندري هل هو مستفيد على كل حال ولا. من عنده رأي آخر؟ فيها غرر. همام يقولوا ما كاش الغرر، لأنك أنت لن تجد أضحية بهذاك الثمن. فلا هو ولا يعلم عنه شيئا، لو كان لا يعلم عنه شيئا بمعنى قد يجدها معيبة قد يجدها مكسورة، واضح أنه لا يجوز. الدولة عندنا لا تتلاعب في مثل هذا. هم يفيدون من احنا عندنا دفتر الشروط يتضمن أن تكون مطابقة لشروط الدنيا في الأضاحي، يعني أنت ضامن أن كل الأضاحي فيها الشروط المجزئة. إذن احنا عادة هم يريدون أن يقولوا احنا نعلم أن هذا المبلغ الذي اشتريت به الأضحية في غير هذه الصورة، خذ هذا المبلغ واذهب إلى غير هذه الأضاحي، لن تجد أضحية مجزئة بهذا المبلغ، إذن أنت مستفيد على كل حال. صح؟ ها؟ تشبيه وش كنا نهضروا على قضية عدل. نعم
شيخ.
ها؟ شيخ. فيها شائبة. نعم فيها شائبة هبة فيتخرج جوازها كما تكلمنا على سكنات عدل.
هي كلا الصورتين يعني تتجاذب، يعني من جهة التبرعات ومن جهة المعاوضات.
هي صحيح، هو هذا الكلام الذي قلتموه كله محتمل وكله قد قيل، لكن أنا أردت بهذه المسألة وإن كانت مشي متصلة أتم اتصال بهذا أن أنبه على شيء دائما يحدث فيه الخلل في تنزيل هذه الصور الجديدة. وش تقول فيصل؟ يعني هو مستفيد ليس مبنية على المشاحة، هو يعني يشبه ما قاله الإخوان، يعني ليس مبنية على المشاحة معناه هو مستفيد في كل حال، لكن أنا أردت بهذا قلت التنبيه على شيء، وهو أن لا تغركم الأسماء. لما تجي المسائل النازلة المسألة حتجي في صورة تحمل اسما وتلبس ثوبا، قد يغتر الناظر فيها فيروح يمشي مع الأسماء ويبدأ يبحث في هذه القواعد اللي هي قواعد الغرر في البيع، جائز ولا مش جائز، فيها شائبة التبرع ولا ما فيهاش، نلحقها بمسألة لاديال ولا لا نلحقها. لكن الذي ينبغي دائما في المسائل النوازل أنك قبل أن تنظر في الحكم ارجع خطوة إلى الوراء، انظر فيما يسميه جماعة النوازل تكييف المسألة، لا تتابع تسميات الناس. الناس قال لك تشري أضحية، احنا إذا نظرنا في حقيقة هذه المعاملة سنجد أنها أصلا ليست بيعا ولا شراء. أنت ما دولة ليس عندها أضاحي وقالت للناس من يريد أن يشتري أضاحي نعطيها أرقام فقط ثم يأخذ أضحيته بثمن نازل. لو كانت هذه الصورة هذه اللي رانا نتكلم فيها ويتجاذبها الأمران، إذا نظرنا من جهة أنه فيها معاوضة إذن هي راهي بيع، لكن إذا نظرنا من جهة أنه هذه الأثمان نازلة على المعتاد راهي فيها شائبة التبرع. لكن الحقيقة أن الصورة مختلفة تماما، وهي أن الدولة تكفلت نيابة عن المسلمين في هذه البلاد أنها تضمن شراء أضاحي، وهذه الأضاحي تكون مستوفية لشروط الأضحية وتقول له سأبيعك إياها ب40,000 دينار مثلا. إذن الصورة في هذا ما هي؟ ليست بيعا ولا شراء، اللي بينك وبين الدولة، اللي بين الدولة وبين الدول الخارجية هذاك بيع وشراء، لكن الذي بيننا نحن وبين الدولة هذا توكيل فقط. هذا توكيل، هذا مثل ما لو قلت لي أخ لك تقول له هاك هذا ال40,000 دينار روح شوف لي في السوق كاش أضحية. هو إذا اشترى الأضحية هل يشترط أنك أنت تكون شفت الأضحية وعرفت صفاتها؟ يشترط ولا لا؟ لا يشترط، لأنه هو الوكيل وهو الذي يشترط ذلك. إذن الدولة تكفلت بأن توكلت عن المسلمين وأوفدت من يتحقق من وجود شروط الجواز في الأضحية واشترط له أضاحي. فمعنى أنك أنت هما يدعونك إلى التسجيل، أنت إذا سجلت هذا التسجيل يسمى ماذا؟ ليس بيعا وشراء، هذا التسجيل هو توكيل، أنت وكلت هذه اللجان التي أوفدتها الدولة لشراء الأضاحي لتنوب عنك في اختيار أضحية لك، وقالوا لك حنشريها لك ب40,000 دينار ولا 50,000 دينار وأنت ضامن أنك ستأخذ بهذا الثمن أضحية مجزئة، وتركت البحث عن صفة الأضحية لأنك وكلت هذه اللجان المخولة. إذا نظرنا فيها من هذه الجهة لا إشكال فيها، إذن القضية في الحكم على المسألة تحتاج إلى تكييف صحيح قبل أن تنظر في حكمها. وهذه الصورة أقرب أحوالها أنها ليست بيعا وشراء، وإنما هي توكيل. من قبل أن يسجل فقد وكل لجان الدولة في أن تشتري له أضحية بهذا الثمن المعلوم، وهذا إن شاء الله جائز لا إشكال فيه. واضح؟ إذن المسألة ليس المقصود اندراجها في هذه القاعدة، وإنما شبهة اندراجها في هذه القاعدة بسبب الأسماء. وكثيرا ما يخطئ بعض المجيبين والمتكلمين في المسائل الشرعية لما يحكم عليها بناء على تسمية الناس لها، والواجب الحكم عليها بناء على حقيقة المعاملة وعلى ما فيها من الشروط والضوابط، لا بالنظر إلى تسمية الناس لها.
نعم شيخ، ومن عدها مثل بيع السلم؟
من عدها مثل بيع السلم يرجع إلى ما كنا نقول، يعني كأنه قدم الثمن وينتظر السلعة، لكن الأمر ليس كذلك. هذاك لو جاك تروح إلى فلاح عنده غنم وتقول له قبل سنة من وقت العيد مثلا، تقول له ها المبلغ عندك، استثمره في توليد الأضاحي وهذه الأشياء، وأنا سأشتري منك في العام القادم، سأشتري منك 10 أضاحي مثلا. هذا هو السلم. وهو ربما ذيك الأضحية تكون مش موجودة، ربما تكون ولدت وما زالت صغيرة غير مجزئة، يشتري لها العلف كذا بهذا المال الذي عنده ثم يسلمك إياها، لكن أنت لن تأخذها إلا إذا رأيت تلك السلعة وعلمت أنها مجزئة. فمن خرجه على السلام ما خرج عن كونه يرى أنه بيع وشراء، والحقيقة أنه ليس بيعا وشراء بين المواطنين وبين الدولة. اللي بين المواطن وبين الدولة توكيل، اللي بين الدولة وبين الدول الأخرى هذا هو البيع والشراء الذي تشترط فيه هذه الأمور التي نتكلم عليها. ها ماذا هو سبب؟ لو كانوا يعلمون أنه بيع أنه توكيل وخرجوه تخريجا صحيحا ما احتجنا أن نتكلم عليه. نعم سمع.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل، وذلك لأنه إذا قبضه لحظ مالكه فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه. فالمودع والوكيل والوصي
المودع بالفتح يعني الذي أودعت عنده وديعة.
فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف إذا كان ذلك منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم.
نعم، هذه القاعدة واضحة سبقت معنا أيضا. من قبض العين لحق نفسه، لحظ نفسه، يعني لينتفع بها هو ويستفيد منها، فهذا قوله في الرد غير مقبول. لكن من قبضها لحظ مالكها، مالك العين، فإن قوله مقبول. فأنت إذا أودعت عند شخص وديعة ليحفظها لك، فأنت استأمنته، والأمين قوله مقبول في الرد كما أن قوله مقبول في التلف. لكن من قبضها لحظ نفسه هذاك لا يقبل قوله في الرد إلا إذا أتى ببينة كما سيقول الشيخ رحمه الله، لكنه قيده بقيد، وهو أن يدعي الأمين الذي قبض لحظ المالك أن يدعي الرد إلى من ائتمنه. فما شخص مسافر أودع عند شخص وديعة وسافر، لما يرجع إليه يقول أعطني الوديعة التي أودعتها عندك. الآن المودع قبض لحظ نفسه ولا لحظ المودع؟
لحظ
المودع. إذن قوله مقبول في الرد. لو قال له رددت عليك هذه الوديعة قبل يومين أو قبل أن تسافر أو نحو ذلك، ولا يوجد ما يكذبه من ظاهر الحال وشواهد الواقع، قبل قوله. لكن لو قال له رددت هذه الأمانة إلى ابنك، أرسلتها مع ابنك، يقبل قوله ولا لا؟ لا يقبل قوله. إذن شرط قبول قوله أن يكون أولا قبض العين لحظ نفسه، لحظ المالك لا لحظ نفسه، والشرط الثاني أن يكون ادعى الرد لمن ائتمنه لا لغيره. فإذا اختل أحد الشرطين لم يقبل قوله إلا ببينة.
قال رحمه الله: وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير، ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض.
من هم المذكورون؟
يعني الوكيل والوصي.
نعم، المودع الأربعة: المودع والوكيل والوصي وناظر الوقف.
نعم. ومنهم المذكورون إذا كانوا بعوض، لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه يدعي خلاف الأصل. القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه.
إذا أدى ما عليه، يعني ما عليه من العمل، وجب له ما جعل عليه، أي على العمل من الأجر. فالشيخ استعمل عليه مرتين، وفي عليه الأولى الضمير راجع إلى العامل الذي أدى ما عليه، وفي عليه الثانية الضمير راجع على أجرة العمل. نعم، ما جعل عليه يعني على العمل. فإذا الأولى راجعة إلى العامل، والثانية راجعة إلى العمل، لكن الشيخ استعمل الكلمتين بلفظ واحد، وفعود الضمير جعل الكلام نوعا ما فيه شيء من الغموض. نعم.
قال: وهذا شامل للأعمال والأعواض. وهذا شامل للأعمال والأعواض، فالأجير على عمل، والمجاعل عليه والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة والجعل المسمى، فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، فمتى لم يكمل لم يستحق شيئا. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لم يستحق شيئا، وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة.
نعم. إذن عندنا القاعدة تقول: من أدى ما عليه وجب له ما جعل على العمل الذي أده، وهذا يدخل فيه الصور، ثم كل صورة تأخذ حكمها بحسب شروط العقد الذي يشترط فيها. مثل الشيخ رحمه الله بعقدي الجعالة والإجارة، وما عقدان قريبان. الجعالة معناه يقول: من عمل هذا العمل جعلت له كذا وكذا، وهذا عقد جائز. الإجارة معناها أن يستأجره على عمل معين، وهذا عقد لازم. ولما كان هذا جائزا وهذا لازما اختلف الحال في التكميل وعدمه. لو قال: من بنى لهذا الجدار بالأوصاف المعينة له كذا وكذا من المال، فشرع شخص في العمل فحتى كمله، وش الحكم؟ وجب له الأجرة التي سماها الجاعل. لكن لو أنه في أثناء العمل عرض له ما يقتضي التوقف، سواء توقف باختياره أو بمانع خارج عن قدراته، ليس من جهة الجاعل، من جهته هو، عرض له شغل أو مرض فتوقف عن العمل، يلزم الجاعل أن يعطيه الجعل ولا لا يلزمه؟
لا.
الجواب: لا يلزمه. نعم، لأنه عقد جائز. لكن الإجارة إذا شرع في العمل وكمله أخذ حق ما جعل له، إذا توقف نفرق، لأنه عقد لازم. إذا كان بسبب من المستأجر لابد أن يعطيه مقابل القدر الذي عمله، إذا كان بسبب من الأجير ليس له شيء. إذا كان بسبب من الأجير ليس له شيء، لأنه عقد لازم، وهو لم يكمل ما بينه وبين المؤجر من الاتفاق. نعم.
قال: ومن فروع ذلك لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو وأذان وتدريس وتصرف وعمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه.
نعم، هذا واضح.
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرضى، وسواء علم أو لم يعلم.
نعم، هذه قاعدة نافعة، وهي من الزوائد على منظومة القواعد، لم يشر إليها الشيخ هناك ولم ينظمها، وهي أن من لا يعتبر رضاه في عقد من العقود لا يشترط علمه به، لأن العلم موقوف على الرضا، لأن الرضا موقوف على العلم. فهو إذا كان رضاه مشترط لا يمكن أن يتصور رضاه إلا إذا أعلم بذلك. كما أننا نقول في مسألة تشبهها وهي ما تشترط فيه نيته لا بد فيه من علمه، فشخص مثلا يريد أن يؤدي زكاة مال أو زكاة فطر عن شخص ما، يجوز أن يؤديها عنه، يقول أنا مثلا لي أخ أو لي والد هو محتاج فقير أو ضعيف الحال أريد أن أخرج الزكاة زكاة الفطر عنه، جائز ولا غير جائز؟ نقول له يجوز ذلك، لكن بشرط أن تعلمه، أخبره أنك ستخرج الزكاة نيابة عنه حتى ينوي إخراج الزكاة، لأن نيته شرط، إذا لم يعلم لم ينوي فلم يصح ذلك. فإذا هذا يشترط، هذا يتوقف على رضاه على علمه نيته، هنا يتوقف على 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 يتوقف على علمه رضاه، فما دام أن رضاه مشترط لابد أن يعلم. من لا يشترط رضاه لا حاجة إلى أن يعلم، وهذه لها صور كثيرة، سيذكر الشيخ رحمه الله منها ست صور. قبل أن يذكر الشيخ صور ستة أذكر أنا صورة يكثر السؤال عنها، وهي صورة السمسارة. يقول لك أنا توسطت بين شخصين في عقار معين، اتفقت مع صاحب العقار أن ما زاد على الثمن الفلاني فهو لي، اتفقت مع صاحب العقار أنه ما زاد على هذا الثمن فهو لي. يقول الآن هل يجب أن يعلم المشتري بأن الزائد لي ولا لا يلزمه أن يعلم؟ وش الجواب بناء على هذه القاعدة؟ لا يلزم، لأن استفادته هو من العقار، هو سمسار، استفادته من العقار ليست موقوفة على رضا المشتري، لا يشترط رضا المشتري. فما دام لا يشترط رضا المشتري إذن لا يشترط علمه، لك أن تتفق مع البائع ثم تروح إلى المشتري وتقول له هذا هو ثمن العقار، تذكر له الثمن الذي فيه القدر الذي جعلته لنفسك، وهو إذا رضي بذلك لا يشترط أن يعلم أن هذا للبائع وهذا لصاحب العقار وهذا للوسيط. فإذا القاعدة تقول من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. نعم. وكذلك العكس، نعم، إذا كان البائع لم يحدد الثمن، عنده عقار للبيع، هو يشوف السمسار يشوف المشتري ويقول له إن العقار الموجود الفلاني أو كذا أستطيع أن أشتري لك عقار وأنا أخذ معك كذا وكذا، بل ربما يستطيع أن يتوسط بينهما ويأخذ الفائدة ولا يعلم لا هذا ولا هذا، لا يعلم المشتري ولا يعلم البائع، هو بينه وبين المشتري اتفاق وبينه وبين البائع اتفاق، يصل بينهما، وهذاك العمل الذي قام به معرفته هو وثقة الطرفين فيه وحسن توسطه بينهما وحسن تأليفه بينهما، هذا هو الذي سيأخذ من أجله أجرا وهو رزق ساقه الله إليه. فإذا لا يشترط رضا البائع ولا رضا المشتري، لأن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. نعم.
قال رحمه الله: كذلك من طلق زوجته لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها أو راجعها.
نعم، هاتان صورتان أيضا، التطليق والمراجعة. إذا قال في لشخص أنا قد طلقت امرأتي، المرأة في البيت لم تعلم بكلامه طلقت، وبعض الناس يظن أن الطلاق لا يقع إلا إذا شافها به المرأة مباشرة، هذا غير صحيح، الطلاق المطلق بلفظه هو، ولا يشترط رضا المرأة بذلك، وما دام لا يشترط رضاها إذن لا يشترط علمها. وكذلك المراجعة، ما دام أن الطلاق رجعي له أن يراجعها من غير أن تعلم ومن غير أن ترضى أيضا، لأنه لا يشترط في ذلك رضاها فلا يشترط علمها.
قال: وكذلك المعتق والموقوف عليه، لأن العتق لا يشترط فيه رضا العتيق، وكذلك لا يشترط علمه، وكذلك الوقف.
نعم، المملوك يؤتى فيقال له قد اعتقك مولاك، أنت حر، خلاص اعتق، ولا يشترط أن يكون عالم بأنه اعتقه أو شاء أو خاطبه بذلك. الموقوف عليه للشخص أن يقول أنا قد أوقفت هذا العقار على فلان وهذا فلان لا يعلم، فيصح الوقف ويصير موقوفا على هذا الشخص المعين. نعم.
قال: والفرق بين الوقف والهبة، حيث يشترط في الهبة القبول من الموهوب له، لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف والوقوف يعم، لأنه وإن كان وقفا على معين فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات.
نعم، هذه فائدة حسنة جدا، وهي أنكم هي أنه قد يقال أنتم قلتم إن الوقف يصح من غير علم الموقوف عليه، تقول قد وقفت هذا العقار على فلان صح ذلك، لكن الهبة لا تصح إلا برضاه. لو قلت وهبت هذا العقار لفلان ثم ذهب الناس إلى فلان قال أنا لا أقبل هبته، الهبة لم تنتقل، بقيت على ملك الأول. لو مات الأول والثاني من يأخذ العقار؟ وارث الأول ولا وارث الثاني؟ وارث الأول، لأن الهبة لم تصح. لكن في الموقوف الهبة صحت. طيب الوقف بابه باب الهبة من جهة أن كل منهما تبرع، فكيف صح الوقف ولم تصح الهبة؟ الشيخ يقول وجه ذلك أن الوقف فيه عموم ليس موجودا في الهبة، وهذاك العموم الذي في الوقف هو المسوغ لجوازه، لأنه لما يوقف هذاك المال على يوقف هذاك العقار على شخصين، الأوقاف عادة تنتقل من بطن إلى بطن، ليس على سبيل الإرث وإنما على سبيل انتقال الاستحقاق. فهو يقول أنا وقفته على فلان وعلى ذريته من بعده، أو وقفته على فلان باعتباره لنقل مثلا إمام المسجد، يقول وقفته على فلان على إمام المسجد ولمن أما هذا المسجد من ورائه، إذن الأمر لا يتعلق به هو، فلذلك ليس فيه هذه المنة الخاصة الموجودة في الهبة اللي من أجلها اشترط الرضا. الهبة لابد فيها من رضا، لأن الواهب قد يهب لشخص شيئا ثم يؤذيه ويمن عليه ويضره بذلك، لكن الوقف هذاك العموم الذي فيه أزال ضرر الضرر المخوف أو المتوقع من جهة الهبة الخاصة للشخص المعين، لأن الهبة محاباة له هو، تودد إليه هو، تتعلق به بذاته. الوقف فيه هذاك العموم الذي جعل قضية التعلق بذاك الشخص بعينه ليس بذاك الظاهر والمضر كما هو موجود في الهبة، فلذلك جازت هنا وامتنعت هنالك. نعم.
قال وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضى المشتري ويعلم.
نعم، هذه الصورة السادسة، الشفعة، ما دام أن الشفيع له حق الشفعة فيأخذها ولو لم يرضى المشتري ولم يعلم بذلك، لأن رضاه غير مشترط.
قال رحمه الله القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك.
نعم، هذه المسألة لها لقب تعرف به وسبقت معنا في مناسبات. ما هي؟
مسألة الاستحقاق.
الاستحقاق سميتها أنت بالمعنى، لا تسمى الاستحقاق، هذه من المسائل ذوات الألقاب. ما لقب هذه المسألة؟ آمين، أي على طرف اللسان ومحبس تخرج. هذه تسمى تعرف بمسألة الظفر، مسألة الظفر، يعني شخص له على آخر حق ثم وقع في يده مال لذلك الشخص الذي له عليه حق امتنع من أدائه، لك عليه دين ولا سرق مالك ولا جحدك أمانة وضعتها عنده، ثم بعد مدة وقع في يدك مال له، هل يجوز أن تستوفي مالك حقك الذي جحدك إياه أو منعك إياه وأخذه منك ظلما، هل يجوز أن تستوفي بنفسك حقك من ماله الذي قدرت عليه أو لا يجوز؟ هذه تعرف بمسألة الظفر، فيها اختلاف وتفصيل، الشيخ عقد القاعدة لبيان هذه المسألة، وهو يختار فيها أحد أقوال أربعة، وهي التفريق بين السبب الظاهر للحق وبين السبب الخفي. فإذا كان السبب ظاهرا فهنا يجوز أن تستوفي حقك منه، ومثال السبب الظاهر أن يمنع الرجل القادر على النفقة زوجته من نفقة مثلها فيضيق عليها في النفقة مع قدرته عليها، أعني على النفقة، فللزوجة أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف، كما أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك هند بنت عتبة رضي الله عنها. لكن إذا كان سبب الحق خفيا فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن لسببين اثنين. الأول أنه يفتح على نفسه باب التهمة. المرأة إذا أخذت من مال زوجها وقالت لأنه لا ينفق علي، لا تتهم بالخيانة، لأن جميع الناس يعلمون أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، ويعلمون أن هذه زوجة لهذا، فسبب الحق ظاهر، لا يستطرق إليها الاتهام بالخيانة في أخذها من ماله. لكن إذا كان سبب الحق غير ظاهر سيتهم بالخيانة، هو يدعي أنه أنا أخذت من ماله لأنه في عام كذا وكذا أقرضته مالا ولم يرده إلي، هذا سبب خفي، قد يكذبك الشخص وتلصق بك تهمة الخيانة. والواجب على المؤمن أن يستبرئ لدينه وعرضه، كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن استبرأ لدينه وعرضه. نعم. لكن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الأمر الثاني أو السبب الثاني للمنع هو أنه قد يفتح على الناس باب التأول المفضي إلى أخذ الأموال بغير حق. يجينا شخص تقي لا يتسلط على مال الغير إلا بحق، وهو يعلم يقينا أن هذا الشخص قد جحده ماله فيما سبق فيستوفي ماله، هذه ربما ما فيهاش إشكال. لكن بعد فترة أخرى يجينا شخص فاجر يأخذ أموال الناس ويدعي أنها حقوق له عليهم جحدوها إياها فيما مضى، فيفتح على هذا باب فساد. ونحن نرى أن كثيرا ممن عنده رقة في الدين في هذا الباب يتوسعون في هذا الأمر، هو من مداخل الشيطان على الناس في السرقة. قلنا فيما سبق أن الشيطان لما الإنسان اللي عنده نوع من التدين، نوع من الصدق، ولو هذا التدين تاع التربية التي نشأ عليها، لا يهجم على المعصية عيانا في العادة، يحتاج إلى نوع من الشبهة والتأويل. ومن ذلك في السرقة تلقاه يخدم عند شخص عامل عنده في المحل ويسرق من مال صاحب المحل، إذا قلت له أكيد أنه مش راح يقول لك لأنني لص ولا لأني سراق، راح يقول ها ما يعطينيش حقي، يقول أنه يعطيني أقل مما أستحق فأنا أخذ حقي. هذا باب من أبواب الشيطان فتح عليه. وبعض الناس قلنا يتوسع حتى أنه يأخذ من المال العام ويقول لأنه نصيبي في ثروات البلاد، حقي من البترول. وبعض الناس يتحايل على تعطيل عداد الكهرباء وعداد الماء ويقول هو حقي في البلاد، هما أكلوا البلاد، إحنا هذا وش الدين. هذا إذن باب شر فتح على الناس. فلذلك قال من اختار هذا القول من الأئمة ومنهم الشيخ ابن سعدي، إذا كان سبب الحق غير ظاهر لا يجوز أن تستوفي مالك، استوفي مالك بالقضاء ولا تأخذه عند الله عز وجل يوم القيامة. أما إذا تمكنت من ماله وسبب الحق ظاهر، هنا يجوز لك أن تأخذ من ماله ما يعادل الذي لك عليه. نعم.
قال رحمه الله: للأول أمثلة منها.
الأول سيقصد السبب الظاهر، والثاني السبب الخفي. نعم.
منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار.
نعم، بدأ بهذا المثال لأنه هو الذي ورد فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه.
نعم، نفقة القريب مثل نفقة الزوجة سبب ظاهر، فإذا وجبت نفقة قريب على قريبه وامتنع من النفقة، يجوز لمن وجبت له النفقة أن يأخذ من مال من وجبت عليه النفقة. لكن هذا يحيلنا إلى ما سبق معنا، اللي هي متى تجب نفقة القريب على القريب. من يقول متى تجب نفقة القريب على القريب؟ لأن الشيخ لم يبين، قال من وجبت عليه نفقته، من الذي تجب عليه نفقة قريبه؟ ها، من يرثه بغير شرط. شيخ أنا أقصد الشروط. نعم، بشرط القدرة. هو تجب نفقة القريب على القريب بأربعة شروط. أولا درجة القرابة التي بينهما، بعض العلماء يقول تجب على كل قريب، ومن العلماء من يقول تجب على من بينهما توارث، ومن العلماء من يقول تجب على الأصول والفروع دون من سواهما. الأقرب إلى الأدلة هو القول الوسط، أن الذي بينهما توارث تجب عليه نفقته لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. هذه إذن درجة القرابة. الشرط الثاني أن يكون القريب الذي وجبت عليه النفقة غنيا، والشرط وهذا أدق من أن نقول قادرا. ها فيصل، القدرة، قد يكون قادر وليس غنيا، يعني عنده فضل يسير الشرط ليس القدرة، الشرط هو الغنى. الشرط الثالث ها فقر القريب الذي ينفق عليه.
منفق عليه.
والشرط الرابع أن يطلب ذلك، أحسنت، أن يطالب بالنفقة. فإذا طالب قريب يرث قريبه بنفقته وكان هو فقيرا والآخر غنيا وجبت نفقته. في هذا الحال لما يمتنع من النفقة عليه ووقع في يد الآخر مال قدر على أن يستوفي منه حقه، هنا يجوز أن يأخذ على ما قرره الشيخ رحمه الله.
قال: ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به، فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لأن سبب الحق ظاهر.
نعم، هذا واضح أيضا. الله تعالى أوجب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حق الضيافة على الضيف، فإذا نزل ضيف بآخر وامتنع من أن يضيفه فيجوز للضيف أن يأخذ حق قيره، أن يأخذ حق قيره بالمعروف. صورة ذلك مثلا أن ينزل على شخص في بادية يمتنع من قيره، ممكن يبيته من غير عشاء ومن غير طعام، أو يطرده أصلا يمتنع من قيره، فإذا خرج الضيف وجد غنما لمن امتنع من أن يضيفه، يجوز له أن يذبح شاة ويأكل منها. والسبب أن هذا سبب وجب بحق الشرع، الله تعالى أوجب عليه أن يقري ضيفه، هو امتنع منه فجاز للآخر أن يحلب من شاته أو يأكل منها بسبب قراه. وهذا شيء معلوم، إذا كان في البادية جرت العادة أنه يذبح للضيف فهذا شيء معتاد، لكن لو كان في المدينة وكان شراء الأضاحي شراء الآن الخروف صار قضية كبيرة، حتى الدولة صارت تشتري الأضاحي للناس، إذن ليس من السهل أن يمتنع ضيف في المدينة الآن ويكون بدل امتناعه كبش كامل، ليس هذا المقصود. المقصود بالعرف، يعني الصورة مفروضة في شخص من عادته أنه يذبح لضيفه، أو من العادة في ذاك الحال وفي ذاك الزمن وفي ذاك المكان أن يذبح لضيفه، وقيسوا عليها نظائرها في هذا الزمن، ما جرت العادة به في القرى فهذا هو الذي يجوز أن يأكله الضيف من مالي ها مثلا. نعم، هذا هو الذي يجوز أن يأكله من ماله ويشريها، مش حيث يذبح أصلا في المدينة، أن يأكل من ماله ما وجب له من القرى وامتنع منه صاحب الحق. أنا ذكرت صورة الغنم لأنه هذا هو المعتاد، أنه يمتنع ثم تجد ماله، وهذه الصورة وجبت عليه الضيافة بالإجماع، فأنا ذكرت هذه الصورة أولا لأنه في البادية والضيافة فيها واجبة، وإلا في المدينة مالك رحمه الله لا يرى وجوب الضيافة على أهل المدينة، يقول لأنه المدينة فيها الفنادق وفيها حيث ينزل، وإنما وجبت الضيافة حتى لا يهلك الناس في البوادي، لكن في البادية واجب بالإجماع. وأيضا يتصور أنه يمنعه من القرى ثم يجد غنمه، لمن هذه الغنم؟ يقول لي فلان. في المدينة أمر صعب، يعني حتى لو امتنع من الضيافة حيجينا الخلاف تجب القيرة ولا لا يجب، ثم لو قلنا بالوجوب ماذا يمكن أن تجد مثلا من ماله؟ قد يتصور أنك تعرف بلي له محل معين، تروح إلى محله تأخذ قدر ما تأكله، إذا قلنا بوجوب الضيافة على أهل المدينة. نعم.
قال رحمه الله: ومثال الثاني من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة. وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الأخذ أن له حقا، ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.
نعم، ذكر الشيخ سبب الامتناع، ذكر سببي الامتناع، هو أنه ينسب إلى الخيانة في السبب الخفي، وأنه يفتح على نفسه وعلى غيره باب شر. نعم.
وهذا القول المتوسط بين القولين وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط.
نعم، إذن له قرض، له أقرضه قرضا والآخر لم يرد له القرض الذي له عليه، لا يجوز أن يأخذ من ماله إذا وقع في يده ما يقدر أن يستوفي منه حقه. لكن لو كان هذاك القرض أو الدين موثقا له عليه بينة، إما شهود ولا كتابة عند الموثق، نلحقه بالسبب الخفي ولا يبقى، نلحقه بالسبب الظاهر ولا يبقى خفيا؟
نلحقه بالظاهر.
ظاهر، كيف هو ظاهر؟ الناس لا يعلمونه، الناس سيطالبونه مثلا والناس قد يتكلمون فيه، لا يدرون أنه ظاهر. إحنا لما نقول مثلا الزواج سبب ظاهر، القرابة سبب ظاهر، الضيافة سبب ظاهر، هذا بمعنى الناس يرونه من غير أن يسألوا عنه، ليس كذلك؟ لكن لما يكون موثقا ولا يكون عليه شهود يحتاج إلى سؤال، الناس لا يسألون، الناس يتهمون من غير سؤال، هو لا يدري أنه بينك وبينه عقد. لو كان حيجي يستفصل ويسألك يقول لك هل له عليك دين، وإذا لك عليه دين هل لك عليه بينة، هنا ربما يكون ملحقا بالظاهر. لكن إذا كان الناس لا يسألون، الناس ينظرون في الصورة الظاهرة، أنت تدعي أن له عليك دين لكن نحن لا نعلم ذلك، كيف ترون؟ ايش تقول؟ كيف يشهر بنفسه بلي له عليه دين؟ نعم، لو فرضت هذه الصورة صحيح، لو فرضت أنه رافعه مثلا، نازعه في القضاء وأظهر الوثائق التي يثبت بها أن له عليها دينا، أن له عليه الدين، وامتنع الشخص الآخر من الدين، من أداء دينه، وعلم الناس أن له عليه دينا، وبعد ذلك وقع في يده مال له، هنا واضح أنها إن شاء الله تلحق بالسبب الظاهر. لكن إذا لم يحدث هذا كله فإلحاقه بالسبب الظاهر فيه بعض الخفاء. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان، ويلزمه أن يصليها قائما.
نعم، القاعدة واضحة، الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، أو يلحق كما عبر هنا بالواجب بالشرع، معنى أن أحكامه أحكامه، هو سبب الوجوب اختلف، هذا واجب بأصل الشرع والآخر وجب بإيجاب الشخص إياه على نفسه بالعقد الذي بينه وبين الله تعالى وهو النذر، لكن ما دام أن كلاهما في نهاية المآل كلاهما واجب، إذن أحكامهما واحدة، وهذا الذي سيفرع عليه الشيخ رحمه الله، وهو أخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ما وجه الدلالة؟ الاستدلال بالحديث على ما يريد الشيخ فيه نوع خفاء، ويقول هذا الحديث يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. الأمر بالوفاء، نعم، الأمر بالوفاء كيف يدل على
الأمر بالطاعة يعني.
الأمر بالطاعة
من جهة النذر
هو يعني تسميته طاعة،
يعني هو أوجب على نفسه طاعة،
أوجب على نفسه طاعة. نعم، أحسنت، هو هذا هو وجه الدلالة، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله قال فليطعه، معنى أن الله تعالى أمرنا بالطاعة، إذن الطاعات مأمور بها، وأنت نذرت طاعة إذن صارت تلك الطاعة مأمورا بها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، أو يؤخذ من هذا الحديث بدلالة الإشارة ليس بالصريح، بدلالة الإشارة التسوية بين ما وجب بأصل النذر، بين ما وجب بالنذر وما وجب بأصل الشرع، كما أن ما وجب بأصل الشرع يجب عليك أن تفعله، كذلك ما ألزمت به نفسك من الطاعات يجب عليك أن توفي به. إذن الأمر بالوفاء بالوفاء بالنذر وقرنه مع الطاعات أشعر إشعارا قويا بأن النذر يجري مجرى الواجب بأصل الشرع. الحديث في أصل الوفاء، لكن الشيخ قال تلحق به جميع الأحكام، يولي الأصل عندنا أن أن الواجب بالنذر حكمه حكم الواجب بأصل الشرع قياسا على وجوب الوفاء به كما وجب الوفاء بما ألزم به الشرع ابتداء. ولننظر الفروع التي رتبها عليه وهي أربعة. نعم عودنا الفرع الأول فإذا هي أربعة فروع عودنا فإذا نذر
صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما.
نعم هو نذر لله عز وجل ركعتين، إذن سيكون هذا النذر الذي ألزم نفسه به حكمه حكم ما أوجبه الله تعالى من الصلاة. ما أوجبه الله تعالى من الصلاة أقله ركعتان، ويجب أن يصليه بطهارة ساترا عورته مستقبلا القبلة ويصليها قائما مع القدرة. هذه الأحكام كلها تنسحب على النذر. فلو قال أنا لله علي صلاة ثم صلى ركعة واحدة لا يجزئه. لو قال لله علي صلاة ثم صلىها بغير وضوء أو صلىها جالسا لا يجزئه، لأن النذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. على أننا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، قلنا فيه بدلالة الإشارة إلحاق النذر بالطاعات في أصل الوجوب، لكن ليس فيه إلحاقه به ليس إلحاقه به في جميع الأحكام أو الصفات. ولذلك لو قيل من نذر لله عز وجل ركعتين، فإن الواجب عليه أقل ما يجزئ من الركعتين أخذا بالأقل. عندنا قاعدة في الفقه هي أن الواجب هو أقل ما ينطبق عليه الاسم، هذا أوجب على نفسه صلاة، فأقل ما ينطبق عليه الاسم هو ركعتان، وهذوك الركعتان في النفل يجوز فعلهما جالسا، إذن ما الذي يمنع من الجواز؟ إذن الإشارة التي أخذها الشيخ من الحديث يعارضها أصل عام، هو أن الأصل البراءة وأن لا يلزم الناس إلا ما دل الدليل على لزومه. هو لما نذر شيئا الأدلة تدل على أنه لا يلزمه إلا أقل ما يسمى بذلك الاسم. ولذلك مثلا هو يقول لله علي أن أصوم، لله علي صوم، أقل ما يجب عليه يوم لا يلزمه أكثر. لا نقول مثلا الصوم الواجب شهر فإذا أقل ما يجب عليه صيام شهر، لأن الصيام الواجب بأصل الشرع هو شهر رمضان مثلا. فالأمر فيه الاحتمالان، أن نقول يحذى به حذو الواجب بالشرع في صفاته، أو نقول الأصل براءة الذمة ولا يلزمه إلا أقل ما ينطبق عليه الاسم. وسننظر في بقية الأمثلة ما يقتضي رجحان هذا أو ذاك. شفنا الصورة الثانية.
قال ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار.
نعم، إذا قلنا أن النفل يصح بنية من النهار وهو نذر أن يصوم يوما لله عز وجل، هل يجري مجرى الصوم الواجب فيجب عليه أن يبيت النية، ولا يجري مجرى الصوم النفل فيجوز أن ينشئه بنية من النهار؟ ما الحكم؟ يجب أن يبيت النية. نعم يجب أن يبيت النية قولا واحدا، لكن هل بناء على القاعدة؟ لا، ليس بناء على القاعدة، بناء على أنه نذر يوم ولا يقال إنه صام يوما إلا إذا كان بيت النية من الليل. لو كان لم يبيت النية من الليل كم صام؟ صام بعض يومين. إذن الحكم الصورة، الحكم كما قال الشيخ، لكن ليس بناء على القاعدة وإنما بناء على دليل آخر، وهو أن أنه لو لم ينوي في الليل لما كان قد صام يوما. هو نذر أن يصوم لله يوما، لو كان يمسك على عشرات عن النهار صام نصف يوم ولم يصم يوما. ولذلك القائلون بأنه يجوز النفل بنية من النهار يقول يثاب على الصوم من وقت النية ليس من الفجر. واضح؟ زيدنا الصورة الثالثة.
قال ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة في الكعبة. نعم لو عين صلاته في الكعبة فله ذلك قولا واحدا.
نعم، إذن بعض العلماء يفرق بين الفرض والنفل من جهة أنه يقول يجوز النفل في جوف الكعبة ولا يجوز في الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا في جوف الكعبة لم يصلي فرضا. الراجح في هذه المسألة هو أن الفرض جائز في جوف الكعبة مثل النفل، لكن لو قلنا بالفرق الشيخ يقول بناء على القاعدة لا يصليه في جوف الكعبة، لأن الفرض لا يجزئ في جوف الكعبة. ونقول في هذا مثل ما قلنا في القيام، إذا بنينا على القاعدة نعم يلزمه أن يصليها في 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 خارج الكعبة، لكن إذا قلنا يلزمه أقل ما يسمى صلاة هو صلى صلاة سواء كان في الكعبة ولا في غيرها، كما قلنا قائما أو جالسا.
قال: ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، وله أمثلة أخرى.
نعم، هذه أضعف الصور التي ذكرها. يقول ما دام أن له نذرا يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام ليس له أن يتنفل حتى يقضي نذره، بناء على أنه إذا كان عليه صوم من رمضان ليس له أن يتنفل حتى يقضي القضاء الذي عليه من رمضان. الراجح هنا في أصل المسألة الواجب بأصل الشرع أنه يجوز أن يتنفل قبل أن يقضي، بل أحيانا يكون التنفل أفضل من القضاء في مثل ما إذا أراد أن يصوم شوال قبل أن يقضي رمضان وغلب على ظنه السلامة. هذا نقول له بادر بصيام الست من شوال ثم اقضي ما عليك من رمضان، لا سيما إذا كان القضاء كثيرا. في النذر المسألة أبعد، إذا في الفرض لم يسلم بهذا ففي النذر أولى أن لا يسلم به، وربما يكون ولا شك أن أكثر العلماء وقد يكون شبه إجماع أن من عليه نذر يجوز أن يتنفل قبل أن ينذر، لأنه لم يعين الوقت، هو أطلق لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، ويجوز أن يتنفل ما شاء وأن يقضي النفل في أقرب فرصة بحيث يغلب على الظن أنه أبرأ ذمته. وهذه الصورة مما يرجح ما ذكرناه سابقا أن إلحاق النذر بالعبادات في أصل الوجوب نعم، أما في جميع الصفات والأحكام فهذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، بل يبقى النذر على أصل ما يقتضيه إطلاق النذر، فما يستلزمه لفظ النذر الذي أطلقه وجب عليه، وما لم يقتضيه لفظ النذر الذي أوجبه على نفسه فالأصل أنه لم يجب عليه. ولا تلزم الناس الشرائع بمجرد قاعدة مأخوذة من إشارة ليست ظاهرة في الحديث، هذه قاعدة ليس عليها دليل واضح، ولذلك لا نلزم الناس بهذه الأحكام والتفاصيل بمجرد قاعدة ليس عليها دليل، بل الدليل يقول يلزمه ما يقتضيه لفظ نذره هذا فقط، ما لا يقتضيه لفظ نذره عند الإطلاق فلا يلزمه، والله تعالى أعلم. أظن أنه الوقت إذا نقف عند هذا. أي صورة تندرج تحت القاعدة بناء على قول الشيخ، لكن احنا قلنا هو واجب، نعم نحن نسلم أنه واجب، يجب عليه أن يصوم أن يبيت النية، لكن لا نقول بأنه واجب بناء على القاعدة، احنا نخالف، احنا نقول قاعدة غير صحيحة ومع ذلك نقول يجب أن يبيت النية، ماشي بناء على القاعدة، بناء على أنه لا بناء على أن هذا ما يقتضيه لفظ نذره، لأن لفظ نذره يقتضي يوما ولا يسمى صام يوم، لا يقال إنه صام يوم إلا إذا بدأه من أول النهار. هذا نعم ها الشيخ قال بناء على أنه أقل الفرض ركعتين، لكن نحن نقول إذا هو قال لله علي صلاة الوتر ركعة واحدة، بناء على أن الذي يلزمه هو أقل ما ينطبق عليه اللفظ، لو صلى ركعة واحدة لا أجزأه ذلك.